في فقرة اللقاء الأدبي يسعدني اليوم أن أستضيف صوتا شعريا تونسيا متفردا باحثا يشتغل على اللغة والتراث برؤية حديثة تجمع بين الحس النقدي وعمق التجربة الإنسانية. شاعر يكتب بروح متوثبة تجاوز فيها الفكرة الصورة والذاكرة الحاضر ليصنع من الكلمات جسور تمتد بين الأسئلة الوجودية والبحث الجمالي. يسعدني اليوم أن أرحب بالشاعر والباحث التونسي سيد محمد النجار. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا ومرحبا أستاذة ألفة، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الشرق.
لسائل أن يسأل، هذه التجربة الأدبية وهذه الرحلة مع القلم والكلمة، كيف كانت البداية وأنت ابن القيروان؟ يعني وما أدراك ما القيروان التي عرفت بالأدب والكتابة والشعر؟
صحيح، البداية دائما يعني البدايات تكون في البداية، يعني بداية هو معناها كهواة نحاول أن نكتب يعني بعض الخواطر وبعض القصائد. ثم مع الوقت يعني أنا نشرت أول ديوان شعري لي سنة 98، يعني حينما كان عمري 24 25 سنة.
اسمه ليليات.
وهذا الديوان حاز على جائزة اتحاد الكتاب لأحسن ديوان شعر شاب لتلك السنة، يعني سنة 98. فيعني يمكن نقول أن البداية كانت قوية جدا، وهذا مخيف لأنك حين تبدأ بقوة يعني إما أن تواصل على نفس المستوى، وهذا صعب نوعا ما. فيعني كانت البداية بديوان ليليات، وهو يعني ديوان أكثره يعني على يتناول يعني خاصة موضوعات الحب وموضوعات إنسانية بصفة عامة، موضوعات وجودية. ثم تطورت التجربة فيما بعد يعني رويدا مع ديوان آخر سنة 2006، ثم سنة 2009 إلى آخره. يعني
لنتحدث على تكوينك الأكاديمي، يعني في البداية حسيت وأنه ميولاتك أدبية منذ البداية، العائلة زاد عندها تأثير وتكوين، خاصة أنه الوالد وكذلك الجد في المجال التعليم حببك شوية يعني في الكتابة والأدب؟
نعم، هو يعني خاصة جدي كان له في القيروان عنده مكتبة كبيرة يعني أدبية، وخاصة فيها كتب عتيقة. يعني حينما كنت طفلا كنت يعني أظل في حجرة المكتبة أطالة يعني تلك الكتب الصفراء، يعني كانت أغلفة صفراء
تلتهم يعني
ألتهمها يعني. نعم، خاصة كتب تراثية هي. فهذا يعني ساهم في تكويني، لكن المفارقة هو أن تكويني في البداية علمي، لأني أنا يعني تكويني قريت في الياس جي يعني اقتصاد وتصرف في تونس. وحتى أنا جئت إلى باريس سنة 2001 واشتغلت يعني في البنك هنا. فكان تكويني اقتصادي
يعني مختلف تماما
يعني
بعيد عن الشعر
وبعيد عن كل شيء، يعني نحن في الأرقام والحسابات ثم ربما نقول في العادة أن العمل هو نعمل لنكسب المال، لكن الهواية هي شيء آخر وما نريد فعله. ثم في أتممت أيضا دراستي هنا يعني في معهد اللغات والحضارات الشرقية في نينالكو، وتحصلت أيضا على دبلوم الأجازة يعني في اللغة والأدب والحضارة العربية، وكذلك يعني درست أيضا العبرية واليونانية. فهذا أيضا لأني بداية من 2010 بدأت أبحث في تاريخ، يعني أبحث في الإسلام المبكر وفي الإسلاميات إلى آخره. فأكملت دراستي في العربية، ثم أيضا
تراث والتراث العربي،
وهذا يعني كما يعني يمكن أن نقول أني عدت إلى
أصل الأشياء.
إلى أصل الأشياء، هذا هو.
يعني تكوينك لم يكن بالضرورة تكوين أدبي، ولكن الأدب ساكن فيك، والشعر والكلمة وحبك خاصة للغة العربية. بعد مشوار مع الدراسة والعمل عودت حتى دراسة اللغة العربية كذلك هنا في فرنسا.
نعم.
وعدت لغات أخرى يعني لا علاقة لها. لماذا لسائن أن يسأل، هل هو ربما حب اطلاع لحضارات أخرى أم كوريزيتي كما نقوله؟
لا، هو في صميم عملي البحثي. لأني بما أني أبحث في تاريخ الإسلام المبكر، وخاصة معني في كيفية يعني بداية الإسلام ثم تطوره فيما بعد يعني مع الفقهاء إلى آخره، فالاطلاع أيضا على لغات أخرى محيطة بالبدايات الإسلام مهم جدا أيضا لي يعني كباحث يجب أن أضع دائما الموضوع في سياقه التاريخي. فمعرفة اللغة أيضا لغة أخرى أجنبية تساعد في البحث. يعني هذا في كتابي يعني الأخير يعني من هو محمد نبي الإسلام دراسة تاريخية وعلمية. يعني هناك يعني حينما يطالعه الإنسان يعرف أن استعمال اللغة العبرية واليونانية أيضا ساهم في إضاءة بعض النقاط التي تبدو غامضة أحيانا في دراسة السيرة النبوية
في تلك الفترة. نبقى في الشعر. ربما لسائل أن يسأل أي شاعر يتأثر أحيانا بشعراء قدامى، من الشعراء ربما محمد النجار قرأ لهم تأثر بهم، هل الشعر القديم الشعر الحديث الشعر الحر، درست الشعر أو من وحي الكلمة هيك يعني من وحي الخيال كما أقول؟
هو في الحقيقة يعني الكتابة هي الإنسان لا يكتب من عدم، يعني دائما يكتب ما قرأ، يعني الإنسان كلما قرأ كلما التهم يعني ما قرأ ثم يعيد إنتاجه بطريقة أخرى، يعني لا شيء يأتي من عدم
من ثم عدم أو صدفة
معروفة. أنا يمكن أقول يعني في من الشعراء الذين أعتبرهم يعني من أعمدة الشعر العربي في القديم وفي الحديث شاعران. في القديم هو أبو الطيب المتنبي يعني بلا منازع، هو فعلا كما يقول يعني بشلار هو صخرة ألقيت في بحر العرب يعني وما يزال يعني صداها إلى الآن.
إلى الآن صحيح.
أما في الشعر الحديث فبلا منازع عندي أنا هو محمود درويش. يعني قام يعني إعادة كتابة الشعر بطريقة أخرى بطريقة جديدة، فهذان يعني أعتبرها من أعمدة الشعر العربي. ثم طبعا توجد يعني مئات شعراء يعني آخرون يعني مهمون جدا، لكن بالنسبة إلي هذان الشاعران.
الشاعر محمد النجار، العناصر ربما التي تراها حجر الأساس في قصيدتك، الموسيقى، الفكرة، أو ربما تصور آخر تراه أنت في قصيدة محمد النجار؟
طبعا الفكرة هي يعني ماذا يريد أن يقول الشعر في البداية، يعني ما هي الفكرة التي يريد إيصالها، ثم الفكرة يجب أن تصل أيضا ليس كنص نثري لأنها ليست رواية، وإنما يجب أن تصل في شكل قصيدة، وبالتالي هناك موسيقى يعني يجب أن تصل. ربما سيغضب مني بعض أصدقاء قصيدة النثر الذين هم ضد يعني الأوزان، لكن أنا يعني في هذه الأمور متطرف، أنا مع القصيدة يعني الموزونة التي يعني فيها إيقاع وفيها قافية إلى آخره.
يعني حتى تتجلى لنا الصورة بعد الكتابة، هذا هو ما أردت قولي. يعني لأن القصيدة كتابة كلمة، ثم حتى عندما نقرأها نتصور تلك الصورة في خيالنا.
بالضبط.
أيهزنا إلى صورة من الصور، شنو اخترت لنا يعني مثلا من ديوان ليالينا ليالية؟
من هذا ديواني الأخير قمر الاشتاءات الغريب سنة 2021 على ما أعتقد صدر يعني منذ 3 سنوات. سأقرأ يعني مقطع. أنست نارا بهذه البيد موقدة، فقلت أقبس من أسرارها قبسا، دنوت منها وظلي ليس يتبعني بل ظل يرمقني في الخلف محترسا، رأيت أمسي كوعل هارب وغدي بين احتمالين يرجو أو يقول عسى، قبضت من أثر النيران جذوتها، شكلت منها كتابا بعدما درس، تركته في فناء الليل أحجية ترى دهاليزها مملوءة عسسا، كذا وآنس نفسي إذ أسامرها، فمن سواي أنا قد كان لي أنسا. هذا يعني مقطع
قصير، هذا النجم
مقطع قصير.
هو سنعود لأول القصائد ولكن سنختم بها هذا اللقاء على العكس تماما. لكن أنت تجمع بين الممارسة الشعرية والبحث العلمي، كيف ينعكس هذا ربما عن كتابات محمد النجار؟
هي الكتابة، هو صحيح يعني هذا السؤال مهم جدا، لأن الكتابة الشعرية شيء والبحث العلمي شيء آخر. هذا يعني الكتابة تعتمد على الوجدان، الكتابة الشعرية، بين البحث العلمي يعتمد على العقل.
العقل.
فهما شيئان يعني أنك أكاد أعيش يعني في صاما في الشخصية
ازدواجية حوار يومي بين العقل والأحاسيس.
الغريب أنهما عندي أنا يكملني بعضهم يعني في كتاب في أبحاثي أحيانا يفيدني الشعر لأني بما أني أبحث في التراث وأغلب يعني المدونة العربية قائمة على الشعر سواء الجاهلي أو الأموي أو العباسي صحيح. فهذا يفيدني أيضا في أحيانا في
معرفة عدد
نعم والعكس بالعكس أيضا أحيانا حينما أكتب قصيدة في العادة فإن الشاعر حينما يكتب قصيدة فإنه يتعامل معها كما تتعامل الأم مع صغيره أي يتغاضى عن الهينات التي تبدو موجودة في القصيدة كما تتغاضى الأم عن أخطاء صغيرة تجد له دائما المبررات. فالشاعر سيجد أيضا مبررات إلى قصيدته ربما الناحية العقلية هنا تجعلني أقسو على النص يعني لا أجبل أو أفسخ وحتى أجعل القصيدة أحسن وأجمل يعني
يعني أنت قاس مع نفسك في قصائدك تحاول مرات حتى توصل أنك تخرج أو تصدر ديوان
بالضبط يعني يعني القصيدة يمكن أن نقول أنها تكتب تقريبا 5 مرات يعني تكتب في البداية حينما يكتب الشعر قصيدته سيكون سعيدا بها لكن دائما أترك في يعني هناك في البداية الكتابة الإلهام ثم تأتي فيما بعد الصنع هو الشاعر ماذا تمكنه من أدواته وكيف يمكن أن يتعامل فيما بعد بالقصيدة يتدخل فيما بعد هنا كما يمكن أن نقول المحترف في الكتابة ثم يعيد الاشتغال على القصيدة الخام التي كتبها بالإلهام لتخرج في أحسن حلة يعني.
لغويا والأسلوب ما أريد ربما معرفته من شاعر تونسي أو عربي لسنا هنا لنقيم المشهد بصفة عامة ولكن المشهد الشعري في تونس كيف تراه اليوم؟
المشهد الشعري في تونس في الحقيقة يعني نلاحظ أن هناك تطورا في الكتابة الشعري سواء في تونس أو في خارج تونس وهذا طبيعي يعني مع وجود يعني الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسرعة وصول القصيدة والكلمة مثلا قبل حينما كان مثلا نأخذ الشاب يكتب قصيدة يرسلها إلى مجلة أبولو ينتظر شهر أو شهرين حتى تنشر ثم تصل الآن آنيا يكتب قصيدة
يعني.
وهذا يساهم أيضا في سرعة تطور الشاعر نفسه يعني النقد سيصله مباشرة وبالتالي يطور فهذا يعني ساهم في نوع من التراكم السريع أدى إلى انبثاق يعني تجربات جديدة مهمة سواء يعني عمودية أو حرة أو حتى نثرية قصائد نثرية يعني هناك كتاب حقيقيين يعني في تونس فعلا يكتبون شعرا وأدبا بصفة عامة عالميا.
ديوانك الأول اللي هو ليليات هذا الديوان تعرض إلى نوع من القسوة في البداية يعني في النشر انتظرت مدة حتى ينشر كنت ربما ذاك الشاب الفرح بأول مولود له تنتظر طباعته صارت لك قصة في الكواليس لو تحدثني عن هذه القصة وهل لازلت عند كلمة أنا في يوم من الأيام سأتحصل على جائزة نوبل للأداب
طلعت على هو بداية يعني نشر ديواني حينها كنت أعمل في بيت الشعر في تونس لكن كنت أدرس وفي نفس الوقت يعني أعمل كطالب يعني فنشرت ديواني ليليات نشرته في المطبع لكن في المطبع أخبروني أن لازلت أنتظر يعني رقم الإيداع القانوني حتى يصدر الكتاب فسألت فوجدت أن الأستاذ هو رحمه الله يعني فارس بوغرة هو يعني الذي
المسؤول
عنه فذهبت إليه لا أذكر الآن إن كان في وزارة الثقافة أم في إدارة الآداب لا أذكر وهناك يعني تحدثنا أخبرته أني يعني شاعر شاب وأريد الإيداع القانوني إلى آخره ثم حينما عرف أني من القيروان وأن جدي المنجي النجار هو الذي درسه يعني لأنه جدي كان أستاذ فرنسية وهو درس عنده فقال لي يعني هل تعلم يعني كنت أنطق حرف الأو الفرنسي قال لي كنت أنطقه أو لأنه لا يستطيع أن نطقه إي. فقال لي فكان يعني أستاذ المنجي يطلب مني ضم أصابعي وأضربني عليها بالمسطرة يعني الحديد
عقاباً.
يعني قلت يعني هل ستنتقم مني لأن جدي يعني كذا ولن تعطيني يعني الإدعاء القانوني؟ فيعني فضحكنا واتصل بالمطبعة يعني ثم ذهبت وحصلت يعني على الكتاب وكنت سعيدا جدا يعني بأول كما يقال يعني الكتاب الأول هو أول مولود للشاعر كأن ابنا له ولد يعني
ومعزته خاصة
بالضبط معزة خاصة أول العنقود يعني
أول العنقود حتى أنك قلت أنا من يعني هل هو غرور منك أو ثقة زايدة بالنفس؟ وهو جميل جدا أنه الإنسان في العمل الإبداعي بصفة عامة يجب أن يكون كذلك له من الثقة بالنفس حتى لا نقول الغرور لأنه بينهم خط رفيع جدا حتى يؤمن بقدراته حتى يؤمن بنفسه حتى يؤمن كذلك بالعمل اللي بش يقدمه للجمهور.
صحيح صحيح. هو الشباب في البداية يعني يمكن نقول في سن الشباب هناك يعني غرور يعني كما الأغنية يعني الفرنسية اللي تقول جو سي افانتون جو سي يعني نسيت يعني الكلمات لكن يعني ما لكن مع تطورنا يعني في الوقت ومعرفتنا أكثر ودراستنا أكثر وقراءتنا أكثر نعرف أن كل ما نعرفه كما قال يعني سقراط لا نعرفه شيئا
لا نعرفه.
وهذا يعني يؤدي إلى التواضع المعرفي ليس الجهل وإنما التواضع في المعرفة. ففي البداية يعني قلت فعلا يعني كنت يعني مغرورا قلت أن يعني بداية مع هذا الديوان وكنت متأكدا أني يعني سأتحصل على جائزة نوبل في يوم من الأيام ربما من يعرف من يدري
ولما لا يعني الطموح جائز والحلم جائز
الحلم جائز هذا يعني ثم مع الوقت يعني حينما نتطور يعني نتواضع
التجربة أحيانا والأيام. قبل أن نودعك في هذا الحوار أردت أن نختم بأبيات من بداياتك الأولى إذا كان نقول أول قصيد ربما هل لازلت تذكره أو حتى لا نعجزك يعني كما نقول اختر أنت من بداياتك الأولى قصيدة يعني أو لنختم بالشعر.
نختم بالشعر. أنا أتذكر أنه يعني في هذا الديوان كنت نشرت قصيدة لي قديمة من ديواني القديم لكن أذكر ما هي الآن يعني العمر يعني بدأت سأحاول أن أختم بقصيدة. إن عشقت فكن أنت لا تسرق الوردة من لوعة في كتاب إن كتبت فكن أنت وانحت على الصخر صوتك قبل هبوب الغياب إن عرفت فكن أنت لا تنسى دورك في الارتياب إن حلمت فكن أنت لا تتوقف على عتبات السحاب إن ذهبت فكن أنت لا تهمل الأمس قبل الذهاب إن أصابتك أحزانهم لا تكن أنت واقعد لهم شجرا في أقاصي الخراب.
جميل جدا. شكرا. محمد النجار شكرا على هذه الكلمات وهذه الأبيات الشعرية. قبل أن أختم معك هذا اللقاء الأدبي ما الجديد ربما الذي يستعد القارئ لقراءته منك أدبيا؟
الجديد يعني أعمل على الجزء الثاني من كتابي يعني البحثي يعني أصدرت الجزء الأول من هو محمد نبيه الإسلام دراسة تاريخية وعلمية الجزء الأول من الولادة أو إلى ما قبل الهجرة ثم أعمل على الجزء الثاني من الهجرة إلى الوفاة ويعني والكتاب يعني أيضا ترجم إلى الفرنسية وسيصدر قريبا أيضا عن دار أرامل النشر يعني أريد أن أخبر أني أسست أيضا دار نشر في
دار
فرنسا
نشر.
يعني وهي مفتوحة لجميع المبدعين والكتاب أقول لهم مرحبا بكم يعني في الدار هنا
العرب في الموجودين في
الموجودين
فرنسا
في سواء يريد أن ينشر بالعربية ننشر في تونس أو بالفرنسية أو الإنجليزية هنا يعني في باريس فمرحبا يعني بالجميع هذا يعني أقوم ببعض الإشهار للدار يعني
مثالش. شكرا لك على هذا اللقاء شكرا على قبول الدعوة وأترك لك كلمة الختام لراديو أوريون وكل من يستمع للقاء الأدبي.
شكرا شكرا أستاذة ألفة على هذه يعني المقابلة اللطيفة والخفيفة والظريفة وشكرا أيضا لجميع مستمعي إذاعة الشرق. يعني المفارقة هو أنا عندي تقريبا 25 سنة موجود في فرنسا هذه أول مرة يعني أجي إلى يعني راديو الشرق لأني أكثر أني من المستمعين إلى الأوفياء إلى إذاعة الشرق. فيعني هذه فرصة أيضا يعني حتى أرى ما كنت أسمع يعني.
أهلا وسهلا بك ومرحبا بكل المبدعين العرب. هذه نافذة نفتحها لكل مبدع عربي هنا في فرنسا في هذا اللقاء الأدبي حتى لكي تكون له مساحة مع القراء والمستمعين من خلال راديو أوريون.